بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس العامرات التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، إن من الواجبات الشرعية العظيمة هي واجب الرعاية وواجب التربية، كل بحسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل في أهل بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت بعلها وولدها رعية ومسؤولة عن رعيتها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أي عبد استرعاه الله رعية ثم مات يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرمه الله على الجنة. وهذا يدل على عظمة العناية بجانب التربية والرعاية بكل مستوياتها، ومنها قضية تربية الأولاد. وتربية الأولاد اليوم صارت أصعب عن ذي قبل لتنوع صور الشهوات وتجدد صور الشبهات، إلى ما أضيف إلى ذلك من دخول التقنيات، فصار الخطب جللا في هذه التحديات التي تحيط بالأبناء، لا سيما من خلال الأجهزة. ولذلك جاءت هذه الكلمة حول حفظ الأولاد من الشرور، سواء كان حفظا عاما أو حفظا خاصة. أول الأسباب وأعظم الأسباب في حفظ الأولاد من الشرور صلاح الوالدين، فبقدر صلاح الوالدين يحصل للأبناء الحفظ. ولقد خلد الله لنا قصة الغلامين صاحبي الكنز، كيف حفظ الله لهما ذلك لصلاح والديهما، وكان أبوهما صالحا. قال أهل التفسير: من هو الصالح؟ هل هو الأب المباشر لهما؟ لا، قالوا الجد السابع كان صالحا، فأثر صلاح الجد في الأحفاد، فكلما كان الأب الأقرب صالحا كلما كان ذلك أحفظ للأبناء وأشد وقاية لهم. ولا نعجب بعد ذلك حرص هذه الشريعة على قضية الانتقاء للأزواج والزوجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفيكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للآباء: زوجوا الأكفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وقال: تنكح المرأة لأربع، وذكر منها: لدينها. كل هذا يدل على أصل الصلاح. فالآباء والأمهات إذا كانوا صالحين قد يؤثرون على الأبناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فيحصل لهم الحفظ. أيضا من أسباب الحفظ استشعار الوالدين لمسألة مهمة جدا، وهي قضية وقاية الأولاد من النار. هذا أمر عظيم جدا، وهو الذي جاء في الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما هو دورك في إنقاذ أبنائك من النار وإنقاذ أهلك من النار؟ ألا تريد أن تلتقي بهم في الجنة؟ ألا تريد لهم النجاة من النار؟ إذا استحضر الوالدان هذا الأمر كان سببا عظيما في حرصهما ألا يقع الأولاد في الشرور، فيحرصون عليهم من صنوف الشهوات والشبهات. وأيضا من أسباب حفظ الأولاد الدعاء. الدعاء أمر عظيم يغفل عنه كثير من الناس. الدعاء من الأساس: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، فيسأل الله أن يوهب له الأولاد الصالحون. وفي أثناء التربية: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وأصلح لي في ذريتي. آيات صريحة تعلم الإنسان الدعاء للأبناء، يدعو لهم بالصلاح. وعلى النقيض من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم. اليوم البعض ربما يهتم بالمظاهر المادية، يوفر لأبناء أفضل دراسة، أفضل مطعم، أفضل مشرب، أفضل ملبس، يوفر لهم البيت، السكنة، لكن يغفل عن جانب الصلة بالله سبحانه وتعالى وسؤال الله سبحانه وتعالى صلاحهم. ويشتكي البعض يقول: أنا وفرت للأولاد كل شيء ومع ذلك فيهم عقوق، فيهم، لو تسأل هل لهم نصيب من الدعاء في ساعات الإجابة تجد تقصير في هذا الجانب. فالدعاء لهم سبب من أسباب الحفظ. أيضا من أسباب الحفظ تعليم الأبناء التوحيد، تعليمهم العقيدة التي تحميهم من الشرك، التي تحميهم من المخالفات العقدية. هذا الأمر الذي حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام، فمسكه بكتفه فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا كله غرس للعقيدة، تربط بالله سبحانه وتعالى. اليوم بعض الآباء والأمهات يسمع الولد يحلف بغير الله، يحلف برأس الأب ورأس الأم، هو ينظر ساكت، كيف تسكت على هذه المخالفات العقدية؟ الأصل أنك تغرس فيه أن الحلف ما يكون إلا بالله وبأسمائه وبصفاته. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جندب رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان ثم القرآن. وهم شباب صغار صبيان، حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم مسائل الإيمان، أن يعلمهم العقيدة، لأنها هي رأس المال، هي الأساس. فيغرس في الأبناء الصلة بالله سبحانه وتعالى، يعرفون على التوحيد، على أقسام التوحيد. هذا الذي ينقذهم ويحفظهم. أيضا من أسباب الحفظ، حفظ الأبناء، المحافظة على فطرتهم، المحافظة على فطرتهم من الإلحاد وغيره. اليوم العالم يواجه مد الحادي خطير يراد منه زعزعة الدين ونصف عقيدة المؤمن حتى يخرج وهو لا يؤمن بالله. وهذا الأمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. دور الوالدين في المحافظة على الفطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت في الحديث خلقت عبادي الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الشياطين تجتالهم عن هذه الفطرة فتغرس تحافظ على هذه الفطرة صلتهم بالله عز وجل، تعزز اليقين بالله، وجود الله، ربوبية الله، أسماء الله، صفات الله، حتى لا يتأثروا بهذه الموجات الموجودة اليوم في الساحة. أيضا من صور الحفظ حفظ الأبناء من مشابهة غير المسلمين. صور المشابهة التي تنتشر بين الحين والآخر. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر مر على غلام قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فقال: ما هذا؟ قال: احلقوه كله أو تركوه كله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة اليهود والنصارى، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. فلابد أن يغرس في الأبناء التمايز. تمايز، ما نريد من الأبناء الذوبان في مثل هذه الحضارات. خذ من الغرب من غير المسلمين النافع، خذ منهم العلوم، خذ منهم الصناعات، أما العقائد العبادات أنت كمسلم لك هويتك. فيغرس في الأبناء هذه الهوية الإسلامية التي يتميزون بها. أيضا من أسباب حفظ الأبناء حفظهم من الشهوات. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا وهو إشارة إلى ما غيره، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تعليم الأبناء الصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا وجه الشاهد. إذا بلغ الأبناء 10 سنوات لكل واحد يكون فراش، هذا على مستوى الأبناء، الأبناء والبنات يفرق بينهم حتى يسد أبواب الشيطان في إيقاع الشهوات. وقس على هذا، كل ما يفسد الأبناء ويدخل عليهم الشهوات ينبغي على الوالدين الحرص على سده. إذا كنت ترى أن الأبناء قد يتأثرون ببعض الأجهزة، بعض البرامج، تنفتح عليهم أبواب الشر، الصور الخليعة، المقاطع الإباحية، غيرها، تسد هذا الباب، باب شر عظيم إذا دخل عليهم. فالوالدان يحفظان الأبناء من هذه الأبواب. أيضا من صور الحفظ حفظهم من المال الحرام. من الصغر يعلم الحرص على الحلال، الحرص على الطيب، حتى إذا نشأ يكون فيه خوف وفيه ورع، يتجنب ما حرم الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي ومعه الحسن، فوجد الحسن تمرة فأخذها ووضعها في فمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، كلمة الزجر. قال: ألم تعلم أننا لا يحل لنا مال الصدقة؟ وأخذ هذه التمرة ورماها على البيت. لا يحل لهم الصدقة، لكن هنا المقصد أعظم، أن الإنسان يجتنب كل ما هو محرم، بل كل ما هو شبهة، كل ما يقود الإنسان إلى الحرام فإن الإنسان يسد هذا الباب. أيضا من أبواب حفظ الأولاد حفظهم من الأخلاق السيئة والآداب الممقوتة. الحسن لما سئل ماذا تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك المرأة تنادي ولدها تقول: تعال أعطك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة: ماذا كنت تريدين أن تعطيه؟ فقالت المرأة: تمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعلي لعدت كذبة. انظر هذا غرس، أن الأبناء ما يعلمون أن تعيد بشيء ولا تفي له بهذا الأمر، خلاص يتعلم هذا الأمر. الأبناء يحاكون الآباء، إذا رأى الأب يغش يقع في الغش، إذا رأى الوالدين يكذبان يقعان، إذا سمع بذاءة اللسان. أحيانا تعجب ولد صغير لسان فيه بذاءة، فيه لعن، فيه كذا، من أين أخذ؟ يسمع هذه الكلمات، قد لا يكون البيت أحيانا في خارج البيت، لكن وجه الشاهد أن الأبناء يتأثرون بالآباء والأمهات من كلامهم، مواقفهم، يتأثرون بهم. أيضا من حفظ الأبناء حفظهم من الأمراض الروحية. تحفظ أبنائك من السحر، تحفظهم من المس، تحفظهم من الحسد، وذلك عن طريق الرقى الشرعية. يعوذ الإنسان أبناء الصغار، يعلم الكبار على الأذكار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وذكر أن أباهما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، يعني إبراهيم عليه السلام. فيعوذ الإنسان الأبناء، يحفظهم من هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وإذا بجارية بنت صغيرة في وجهها سفعة، سفعة سواد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها من النظرة، يعني هذه معيونة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها، يعني اقرأوا عليها رقية العين. فيحفظ الأبناء مما يدخل عليهم الحسد، مما يدخل عليهم العين. وأخص بالذكر اليوم مسألة التساهل في التصوير، يعني بعض الناس يصور يومياته ينشرها عبر وسائل التواصل، يصور أبناء الصغار، بعضهم يصور الرضيع، بعضهم يجمل ولده في أحسن صورة ويضع في وسائل التواصل. هل تأمن أن يصاب بعين إذا نظر الناس إليه وهو في هذه الصورة؟ العجيب يا أخوان، لو تقرؤون في بعض تراجم الصحابة أنهم كانوا يأتون للأبناء إذا كان فيهم جمال يضعون في وجههم شيء من السواد حتى لا يصابوا بالعين، حتى لا يحسدوا. الناس اليوم على العكس من ذلك، الإنسان عرضة لأن يحسد، لأن يعان، حتى من أقرب الناس إليك. في قصة يوسف عليه السلام جاء الحسد من إخوانه أقرب الناس إليه، فكيف بالأباعد؟ فالأصل أن الإنسان يحفظ أبناءه، يقيهم مثل هذه الشرور. أيضا من أسباب الحفظ وأختم به حفظهم من الشياطين، شياطين الإنس والجن. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني من الأمثلة على ذلك قضية خروج الأبناء مع غروب الشمس، خروج الصبيان الأطفال بعد صلاة المغرب مكروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حتى تذهب فحمة العشاء، يعني بعد ساعة يخرج الأبناء، وقاية للأبناء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فقال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد لم يمسه سوء، فيحرص أن يحفظ أبناءه من الشيطان ومن مداخل الشيطان، كذلك يحفظهم من شياطين الإنس الذين يسعون لإفساد الشباب، إفساد الأولاد، جرهم إلى المستنقعات الموجودة اليوم، مستنقعات خطيرة عندنا، قضايا الحبوب والمخدرات والانحراف يعني بشتى صوره. فوجه الشاهد أن المسؤولية عظيمة اليوم على الآباء والأمهات، التحدي كبير. الزمن السابق يعني قبل 30 سنة ما كانت هذه الانفتاحات ولا هذه الفتن موجودة في واقع الناس. اليوم الفتن كثيرة، يحتاج الوالدان أن يضاعف الجهد، أن يأخذوا بالأسباب لحفظ أبنائهم. نسأل الله يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.